أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. والسلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم في الحديث السابق أن المصلي عندما يقف في الصلاة إما أن يعزز صدقه أو أنه والعياذ بالله يعزز كذبه. يفتتح الصلاة كل منا بقوله الله أكبر، ثم إن حاله في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام إما أن يكون شاهدا على الصدق أو شاهدا ودليلا على الكذب. هذا الصدق قد يكون مستمرا إذا صلى صلاته بحضور قلب أو بإصرار على حضور القلب، بمعنى أنه إذا رأى نفسه قد فقد حضور القلب ثم تنبه، عندما يتنبه يصر على المحافظة على هذه الحال. إما أن يكون الصدق دائما في كل الصلاة، أو أن يكون الكذب دائما في كل الصلاة، أو تكون حالة الصدق مختلفة، يعني يجمع في صلاته بين الصدق وبين الكذب والعياذ بالله. طبعا هذه المشكلة مشكلة جاد وحقيقي، ولا يصح لشخص غير المعصومين أن يدعي أنه ليس بحاجة للعناية بنفسه لكي تكون صلاته صلاة حقيقية وصلاة الصادقين في حضورهم بين يدي الله عز وجل وفي إقبالهم عليه سبحانه وتعالى. كانت الفكرة التي ختم بها الحديث السابق من خلال عبارة للشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، قال فيها: فانظر إلى وجه قلبك، هل توجه إلى أمانيه وهممه في البيت والسوق وغيرهما متبع للشهوات، أم أنه مقبل على فاطر السماوات؟ إذن وأنا أصلي، يريد الشهيد عليه الرحمة والرضوان أن المصلي ينبغي أن يتفحص قلبه، الوجه الظاهري للبدن متوجه إلى القبلة، لكن الوجه الحقيقي، وجه الباطن، وجه القلب إلى أين هو متوجه؟ هل هو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيكون الشخص صادقا عندما يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أم أنه متوجه إلى ما يتمناه؟ هذا المراد الأماني، اللفظ اللي وارد في عبارة الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان، أم أن هذا القلب متوجه إلى هممه في السوق والبيت، يعني ما يهمه أمره في السوق والبيت. الشخص منا عادة في الاشتباك مع الحياة يواجه هموما كثيرة، يحمل هم هذا الأمر وهذا الأمر، أحيانا قد يغلب على القلب حمل هم سلعة من السلع، مثلا واحد معتاد على الشاي ومن فترة من يوم يومين لم يشرب الشاي، فيصبح قلبه مع الشاي موجه قلبه إلى هذه السلعة، ويقف في الصلاة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. القلب يتوجه إلى حيث همه، يعني الأم التي تفكر بولدها أينما ذهبت قلبها مع ولدها، موجه وجه قلبها إلى ولدها. أنا وأنت عندما نقف في الصلاة ويقول الشخص منا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ينبغي أن نتأمل هذا اللي بأكد عليه الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان بناء للروايات، ينبغي أن يتأمل الشخص منا هل وجه قلبه متوجه حقيقة إلى الله سبحانه وتعالى أم لا. طبعا من المهم هنا أن نتنبه أن تفكير الشخص منا بحجم الدنيا وبحجم الآخرة، الصورة الموجودة في قناعة كل منا عن حجم الدنيا وحجم الآخرة تجعله يتصرف على أساس هذا الحجم. الشخص الذي يدرك أن الآخرة هي دار القرار، هي دار الحياة الحقيقية، هي دار الحياة الطيبة، والدنيا لابد من الاهتمام بها لكن بما يتناسب معها، تماما كما أن الطفل الصغير الذي لا يدرك أهمية الأمور الكبيرة التي يتعاطى معها الكبار لا يهتم بها، لا يتوجه قلبه إليها. يعني مثلا الطفل تحدث معه عن الثواب، ما قيمة الثواب؟ هو يريد هذه السلعة، يريد هذه اللعبة، يريد هذه الدمية. نحن إذا كوننا رؤية توحيدية عن الوجود، رؤية إلهية عن الوجود، إذا عززنا في أنفسنا حضور الآخرة فإننا نصبح نتعامل مع الأمور المختلفة بحسب حجمها الحقيقي. أما عندما تضيع المعايير والمقاييس وتصبح الدنيا هي كل شيء، فإن سلعة من سلع الدنيا قد يتعلق بها القلب ويصبح عبدا لها، ويقف في الصلاة ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، في حين أن قلبه موجه لهذه السلعة أو تلك. إذن المسألة حساسة، ولأنها حساسة لا يمكن أن يتخلص الإنسان من سلبياتها بيوم ويومين، لابد من بناء في هذا المجال والصدد. هذا البناء يمكن تأمينه من خلال الصلاة، تكرار تفحص القلب في التوجه إلى الله عز وجل. يعني الشخص منا عم بيحاول أن يوجه قلبه إلى الله تعالى، إلهي أنت أمرتني أن أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلهي أريد أن أتوجه لكن أنا العبد الضعيف، قد تحيرت فيك خذ بيدي يا دليلا لمن تحير فيك. مرة بعد مرة هذه المحاولات المتكررة تجعل الإنسان يصدق في طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فيوفق لتوجه القلب الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الحقيقي هو وجه القلب، لكن قد يتورط الشخص منا في الكذب، يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ولا يطلب من الله عز وجل أن يعينه على الصدق. يعني يقول إلهي لولا أني أمرت على نحو الاستحباب أن أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض لما قلت، لأني لا أرى وجهي متوجها إليك، فلذلك أنا أقول هذا يا إلهي باللسان الذي أمرت أن أتكلم به، أقوله وأنا معترف بعجزي، وأنا أطلب منك التوفيق ليتوجه قلبي إلى فاطر السماوات والأرض إليك. عندما يقول الإنسان هذه العبارة وهو يريد ويدعو أن يكون صادقا فيها لا يكون كاذبا، بمعنى أنه أمر أن يقول هذا المستحب على نحو الاستحباب طبعا أمر ويقوله وهو يريد أن يكون صادقا، لكن إذا جاء الشخص منا وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وعاش بينه وبين نفسه أنه هو من أصدق مصادق هذه العبارة، يعني هو يدعي أنه متوجه مع أنه ليس متوجها فيكون كاذبا. هذا الكذب في مفتتح الصلاة يحذرنا منه الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان بناء للروايات، يقول وإياك أن تكون مفاتحتك أن يكون افتتاحك للمناجات، افتتاح بالكذب أن يكون افتتاحا بالكذب والاختلاق، فيصرف الله عز وجل وجه رحمته عنك وقبوله فيما بقي، يعني هذا الكذب يكون سببا لإعراضه عز وجل عنك في سائر الصلاة وفي سائر العمر، تماما كما تتكلم مع شخص أنا أو أنت، يتكلم أحدنا مع شخص ويتملق يتصنع يتكلف أنه والله المحب المودي المعزل، لكن لا يظهر في هذا الكلام أي صدق، هذا الأمر يقسي القلب وينفر الطرف الثاني، يعني يكون سببا لتثبيت إعراض المتكلم وسببا لإعراض المخاطب. إياك أن تكون مفاتحتك للمناجات بالكذب والاختلاق فيصرف وجه رحمته عنك وقبوله فيما بقي على الإطلاق، ظاهر المراد فيما بقي من الصلاة على الإطلاق يعني ما بقي من العمر، يعني رب إعراض يكون في مرحلة متأخرة الإعراض تكرر إلى أن وصل إلى إعراض يكون هو القاضية، بعد هذا الإعراض لن يتحقق إقبال من الله عز وجل. ثم يضيف الشهيد الثاني ولن ينصرف الوجه إلى الله إلا بالانصراف عمن سواه، وهنا تسكب العبارات، يعني لا يمكن أن أتوجه وتتوجه إلى الله عز وجل إلا بالإعراض عمن سواه. الإعراض عمن سواه مع الاشتباك بالدنيا ومع الوجود في قلب الهموم والأماني هو الأمر الذي ينبغي أن يعتني القلب به ويمضي رحلة العمر وهو يحاول الوصول إليه. المسألة صعبة صح، لكن هل هي ممكنة أم لا؟ هل يمكن لقلبي وقلبك أن يتوجه إلى الله عز وجل ويعرض عمن سواه؟ لولا أن هذا الأمر ممكن لما أمرنا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بطبيعة الحال الإنسان يعود نفسه شيئا وتتمكن هذه العادة من نفسه فيصبح أسير لهذه العادة ويتصور أنه لا يمكن أن يترك ذلك. مثلا الإنسان عندما يعتاد الأكل يعتاده إلى حيث أنه يصبح يتصور من المستحيلات أن يمضي يوما دون أن يأكل ويشرب، فإذا جاء شهر رمضان وصام يشوف أنه هذا اللي كان يتصوره مستحيل أمر طبيعي وممكن. إذن لابد من تعويد النفس، بناء النفس هو هذا، يمكن للشخص منا أن يبني نفسه كما يريد. إذا أراد الشخص منا أن يبني نفسه متوجها إلى ما سوى الله عز وجل يمكنه أن يعزز ذلك في نفسه فيصبح عبدا للأكل والشرب والسهرة لهذه السلعة وتلك وتتجذر هذه العبودية ويعرض عن الله عز وجل نهائيا، ويمكن أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يغرق في التوجه إلى الأمور الدنيوية. هنا قد يسأل الشخص كيف يمكن ذلك؟ نحن بشر لنا احتياجاتنا، ولا بد من الترفيه عن النفس، لا بد من الأكل، لا بد من الشرب، لا بد من المسائل البشرية المختلفة. الجواب ليس التوجه إلى الله عز وجل متوقفا على أن يقطع الإنسان منا العلاقة بالأمور المادية والدنيوية نهائيا، وإنما الأمر متوقف على التزام الأحكام الشرعية في باب العلاقة بالأمور الدنيوية. مثلا الأكل، أصل الأكل لا يصرف عن الله عز وجل، بل أصل الأكل يقوي على عبادة الله، يقوي العلاقة بالله عندما يكون هذا الطعام ضمن الحدود الشرعية. يعني لا يأكل الحرام من جهة، ولا يأكل القليل الذي يضر ببدنه، ولا يأكل الكثير الذي يضر ببدنه، أكل معتدل ومن حلال. وبالإضافة إلى ذلك يعيش الشكر لله عز وجل، لأن مجرد أنه يستطيع أن يهضم هذا الطعام هذه نعمة إلهية، مجرد أن الله عز وجل هيأ له هذا الطعام. فإذا طعام محفوف بالشكر لله عز وجل وملتزم فيه بالأحكام الشرعية، هذا لا يكون التوجه إليه والاهتمام به إعراضا عن الله سبحانه وتعالى، بل هو بعض التوجه إلى الله، بعض الإقبال على الله. يعني يمكن أن يقبل الإنسان في صلاته على الله عز وجل، أو في قراءة القرآن، أو في الدعاء، أو في الذكر، ويمكن أن يقبل الإنسان على الله عز وجل في طعامه، في شرابه، في مختلف الأمور التي يقوم بها، بشرط أن تكون ضمن الأطر الشرعية. هكذا ندرك أيها العزيز أهمية تعلم الأحكام الشرعية، أهمية تعلم الفقه. مؤسف جدا أن تكون ظاهرة في كثير من البيوت أن أحكام الطهارة والنجاسة مش واضحة. يعني البيت يشعر بحاجة إلى اشتراك الماء أو التليفون، حاجة أساسية، لكن لا يشعر من في البيت بالحاجة إلى دراسة الفقه. الزوج يجب أن يتعلم الأحكام الشرعية، المرأة يجب أن تتعلم الأحكام الشرعية، الأولاد كلهم يجب أن يتعلموا الأحكام الشرعية. عدم تعلم الأحكام الشرعية يجعل هذا البيت خارجا من إطار الأمة المحمدية، خارج من إطار أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النقطة الأساسية التي أنا بصددها الآن من خلال كلام الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان، لن ينصرف الوجه إلى الله إلا بالانصراف عمن سواه، فإن القلب بمنزلة مرآة وجهها ثقيل، يعني أملس تظهر الصورة فيه، وظهرها كدر ولا يقبل انطباع الصور. الحديث عن إقبال القلب على الله عز وجل، لون الشهيد الثاني بده يبين لنا أنه القلب مثل المرأي، المرأي كيف في وجه من أوجهها عندما تواجهه أو يواجه شيئا تظهر صورة هذا الشيء أو صورتك في هذه المرآة. الوجه الآخر المرآة وجه كدر ليس مصقولا. يقول الشهيد الثاني القلب هكذا، إذا أقبلت بقلبك على الله رأى قلبك الله سبحانه وتعالى، وإذا أقبلت بقلبك على هذه السلعة أو تلك، على هذه الأمنية أو تلك، فإن الذي يظهر فيها هو هذه السلعة أو هذه الصورة. فعندما يقول الشخص منا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ويكون الظاهر في مرآة قلبه صورة مثلا التدخين، أو صورة شرب الشاي أو الأرجيلة، أو صورة طأ الحنك، أو صورة يفكر بشيء، أو صورة التآمر على هذا الشخص أو ذاك، والعياذ بالله ما في كذب، وموثق، موثق يعني مستند واضح، ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم القيامة، تأتي هذه الصورة وتظهر صورة الإنسان منا أنه يصلي، لكن في الواقع هو بين يدي هذه الشهوة أو تلك، بين يدي هذه الأمنية أو هذا الهم وذاك. إن القلب بمنزلة مرآة وجهها صقيل وظهرها كدر ولا يقبل انطباع الصور، فإذا توجهت إلى شيء هذه المرآة انطبع فيها واستدبرت غيره ولا يمكن انطباعه. يعني إذا توجه القلب إلى هذا الهم الدنيوي وذاك وأنا في الصلاة، لا يمكن أن يظهر التوجه إلى الله عز وجل، العلاقة بالله لا يمكن أن تظهر في هذه الصورة. ما هو السبب؟ السبب أن الدنيا والآخرة ضرتان، أن الحقيقة والباطل متناقضان، الحق والباطل، الإقبال على غير الله عز وجل بما لا ينسجم مع الأحكام الشرعية يجعل القلب معرضا عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الحق وما سواه الباطل. الدنيا والآخرة ضرتان، موضوع ينبغي التوسع فيه بعض الشيء، لكن أقتصر هنا على بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام. إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان، الدنيا والآخرة يعني الحق والباطل، الدنيا المذمومة باطل، لكن الدنيا غير المذمومة، أن يسير الإنسان في هذه الدنيا وفق حدود الله وفق الأحكام الشرعية لا يكون من أهل الدنيا، هو يسير إلى الآخرة في الدنيا. يعني مرة ينظر الشخص كما يعبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، مرة ينظر الشخص إلى الدنيا، مرة ينظر ويبصر بالدنيا، يعني هو من خلال الدنيا يرى الآخرة ويتعامل مع الدنيا على أساس الصورة الكلية. الدنيا بعض الواقع والآخرة أكثر الواقع، الغيب هو كل الواقع، لكن بعضه ظله الشهادة، عالم الشهادة. الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما، كلما قرب من واحد بعد من الآخر، وهما بعد ضرتان. أيضا يأتي مزيد إيضاح إذا قدر الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.